كان من جملة ما مر بنا من أمور العقيدة أو من آثار العقيدة مسألة المحبة والبغض والولاء والبراء، وهو أن أهل السنة يحبون أهل الإيمان وأهل التقوى ويبغضون أهل الكفر والإناد، يحبون أهل الطاعات ويبغضون أهل المعاصي. وينتج من آثار هذه المحبة الولاء لمن يحبونه، ومن آثار البغضاء المعاداة لمن يبغضونه، ويكون سبب الولاء والبراء هو آثار الطاعات وآثار المعاصي. ولا شك أن هذه سمة وصفة مدح الله بها أولياءه، مدح بها صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم لما ولف الله بينهم ولما جمعهم على الإيمان ولما اجتمعت كلمتهم على تقوى الله تعالى تآلفوا فيما بينهم، فصار بعضهم يحب بعضا ويألف بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويقرب بعضهم بعضا، بل وصفهم الله تعالى بقوله يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. وهل أكبر من هذا الوصف أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقدمون إخوتهم في ذات الله تعالى على مصالحهم. يقدمونهم على مصالحهم، مصالحهم الدنيوية، ويقدمونهم على شهواتهم الدنيوية، فيؤثر أحدهم أخاه بالطعام ويبيت جائعا، ويؤثره بالشراب ويبيت ظامئا، ويؤثره بالكسوة الجميلة، ويؤثره بالمكان الوطيء، ويؤثره بالمركب اللين ونحو ذلك، وذلك من باب المحبة التي رسخت في قلوبهم. فهم لما أنهم أحبوا الله تعالى، أحبوا أولياءه وأحبوا من يحبه، ومحب المحبوب محبوب، هكذا وصفهم الله تعالى وألف بين قلوبهم مع تباعدهم في الأرحام وتباعدهم في الأنساب وتباعدهم في البلاد، ولكن جمعهم وصف الإيمان فتآلفت قلوبهم ولو كانوا قبل ذلك متعادين ومتقاتلين ومتناحرين. قبل الإسلام كان بعضهم ينهب بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وذلك لأنه لم يوجد إيمانا يؤلف بينهم، ولم يوجد إيمانا يجمع بينهم، يجمع بين قلوبهم. فلما جمن الله عليهم بهذا الإيمان تآلفوا وتقاربوا وتآخوا، وهذا من الله تعالى لا من خلقه. ولهذا امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بجمعهم عليه، فقال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، فتأليف القلوب هو اجتماعها وتحابها وتوادها، ولو كانوا متباينة أنسابهم، فبعضهم من الحبشة كبلال، وبعضهم من الروم كصهيب، وبعضهم من الفرس كسلمان، وبعضهم من العرب، وبعضهم من العجم، ولكن جمعهم الوصف الوحيد الذي هو الإيمان بالله تعالى. فلما بهم قد واحد، وكذلك كل المسلمين في كل زمان وفي كل مكان يتآلفون فيما بينهم ويتوادون ويتحابون. وكذلك أيضا من آثار التواد لأجل الإيمان البغض لأجل الكفر والنفاق، وذلك لأن الكفر والإيمان ضدان لا يجتمعان، لا يجتمع أنك تحب الله وتحب أعداءه، فإذا أحببت الله أحببت أولياءه، وأحببت طاعته وأحببت أهل طاعته، وإذا أحببت أولياءه فلا بد أن تبغض أعداءه، لا بد أن تبغض من يبغضهم الله، وتقاطعهم وتعاديهم وتبتعد عنهم كل الابتعاد، وذلك لأن ربك الذي أنعم عليك يبغضهم وأنت تبغضهم لأجل ذلك، ومبغض المبغوض عند المحبوب مبغوض، الذين يبغضهم محبوبك لا بد وأن تبغضهم. وهذا ما جرى للصحابة ومن بعدهم، فإن الله تعالى مدحهم فقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجدهم يوادون أهل المحادة، لا تجدهم إلا يباعدونهم ويبغضونهم، لا تجد المؤمنين حقا يودون أهل المعصية يودون أهل المحادة أبدا، بل لا تجدهم إلا وقد قاطعوهم وقد باينوهم وقد خالفوهم وقد أبغضوهم ومقتوهم واحتقروهم وحقروا شأنهم وكرهوا مجالستهم ومؤانستهم وقطعوا الصلة بهم ونفروا منهم ونفروا منهم وحقروا شأنهم وذلوا أذلوهم وأهانوهم وحرصوا على إهانتهم بكل ما يستطيعون، وإذا استطاعوا أن يقاتلوهم قاتلوهم ولو كانوا أقرب قريبا، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ضرب الله مثلا بهؤلاء الذين هم أقرب الأقارب، الآباء والأبناء أقرب نسبا للإنسان، فإذا كان الله تعالى يبغضهم لأجل كفرهم ولأجل معصيتهم ولأجل خروجهم من الاستقامة، فإن المؤمن يبغضهم ولو كانوا أقارب، يحبهم لأجل النسب ولكن يبغضهم لأجل المعصية، يبغضهم لأجل الخروج عن طاعة الله. هكذا يكون أولياء الله يبغضون من يبغضه الله تعالى ولو كانوا أقارب، يحبون من أحبه الله تعالى ولو كانوا أبعد. كذلك مر بنا أيضا مسألة فرعية، وذكرنا أنها أدخلت الأصول لأجل أن الخلاف فيها مع المخالفين في الأصول، وهي مسألة المسح على التكفير، وذلك لأن الرافضة أنكروا المسح على الكفين وصاروا مع ذلك يمسحون على القدمين مكشوفين، فتركوا سنة وارتكبوا بدعة. لما كان لما كانوا مخالفين في العقيدة، مخالفين في محبة الصحابة رضي الله عنهم، بل يبغضونهم، وكذلك يغلون في بعض الصحابة ويعبدونهم، ونحن نخالفهم في هذا المعتقد الذي هو بغض الصحابة ورد السنة والطعن في الكتاب والسنة ونحو ذلك، كانوا أيضا مخالفين لنا في هذه السنة التي هي جواز المسح على الخفين، فكانوا لا يرون ذلك ولا يعتقدونه، وأضافوا إلى ذلك بدعة وهي أنهم يمسحون على القدمين المكشوفين، وذلك لأنهم لا يقبلون السنة ولا يعملون بالأحاديث الصحيحة التي في البخاري ومسلم، بل لا يعترفون بالبخاري ومسلم، بل لا يعترفون بأكثر الصحابة ولا بأكثر الأسانيد التي ذكرت في هذه الكتب، فلما كان كذلك لن يقبلوا هذه السنة، مع أنها سنة مأثورة متواترة رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم الجن غفير، ورواها عن الصحابة أكثر وأكثر، واستار في أهل التابعين وتابع التابعين، وعمل بها أهل السنة في كل الأصفار وفي كل البلاد، وعلى اختلاف الطبقات، وانفرجت الرافضة بأن أنكرت هذه السنة رغم شهرتها، فلأجل ذلك وصار الذين ينكرون محل السوق ظنا، وكان ان ابن المبارك يقول ان الرجل ليسالني ان تطمئن المسح على الخفين فاسيء به الظن، يعني يتهمه بانه الم يذهب الرافضه، وهذا هو المعمول به انه لا ينكرها الا هؤلاء الرافضه، فلا التفات اليهم. اما احكام المسح على الخفين فمذكوره في كتب الاحكام، والان نقرأ من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه، قوله والحج والجهاد مع غياب معاوي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال الشارح يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة، حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وينادي مناد من السماء اتبعوه. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في العماد أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل، بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، والرافضة أكثر الناس صفة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أن الإمام المعتبر محمد بن الحسن العسكري الذي نقل السرداب في دارهم سنة 60 و200 أو قريبا بذلك بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عيونا ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج: يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج. ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم إلى غير ذلك من الحمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فينا ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالعباد البر يحصل بالعباد الفاجر.
يتعلق هذا بالإمامة، وهي الولاية العامة والولاية الخاصة، وذلك لأن أهل السنة يرون السمع والطاعة للأئمة. وقد تقدم الاستدلال على ذلك بمثل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبمثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وبقوله عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد حبشي فأن رأسه زليبة يقودكم بكتاب الله. وفي هذا الحديث الذي سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم يدعون لكم، عبر بالصلاة عن الدعاء. وإن شر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم، يعني تدعون عليهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله أفلا نعبدهم، يعني نخالفهم ونمجد إليهم الطاعة؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما داموا يقيمون فيكم الصلاة فيبنون المساجد ويعينون الأئمة والمؤذنين ويرفعوا صوت الأذان في كل وقت، فإن سمع المصلون أو يؤذون الصلاة جماعة، وذلك لأن الصلاة هي شعار الإسلام وشعار المؤمنين. فهذه الأدلة ونحوها تدل على وجوب السمع والطاعة للأئمة ولو كان فيهم شيء من النقص، ولو حصل فيهم شيء من الخلل والمعصية، وذلك لأن الاجتماع على الأئمة لا شك أنه مصلحة للأمة، وذلك لأن ترك الاجتماع التفرق والفوضى والاختلاف يكون سببا للنهب والسلب والضرب والقتل، فيكون الضعيف نهبة للقوي وليس هناك من يأخذ حقه، ويكون الأموال تبقى منها منهوبة، فكل قوي ينهب ما يقدر عليه من المال، ولا يكون هناك إقامة حدود ولا انتصار لمظلوم إلا بهذه الولاية. فهذا هو السبب في أنه أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، بل حرص على أن يكون هناك في كل طائفة أمير يرجعون إليه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا، إذا خرج ثلاثة في سفر أو بدعية فليؤمر أحدهم، أو كما قال: ثلاثة يخرجون مسافرين فما فأكثر، يؤمرون واحد منهم يرجع إليه ويستشيره ويشير إليهم كل ذلك حث للأمة على أن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمورهم. وقد تقدم شرح حقوق الأئمة وما يجب لهم، ولكن ذكر هنا أن الجهاد والحج مع الرجال مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا كما وردت بذلك السنة، وكما عمل بذلك السلف الصالح فكانوا يحجون ويكون أمير الحج أمير الحج أحد الولاة، وقد يكون سفيها وقد يكون معه شيء من النقص والتقصير، قد يؤخر الصلاة عن وقتها مثلا، وقد يستمع شيئا من اللهو وغناء القينات ونحو ذلك، وقد يتعاطى شيئا من الأشربة المكروهة كالنبيذ ونحوه، ولكن مصلحة جمعه لهؤلاء الحجاج وحمايته لهم عن قطاع الطريق مصلحة كبيرة لا يستهان بها. كانوا في الأزمنة المتقدمة يعني من عهد الخلفاء إلى عهد قريب يعني قبل 50 أو 60 سنة لا بد أن يكون المحج أمير، كل أهل جهة يحج بهم أمير يتأمر عليهم، وإذا وصلوا إلى مكة تأمر على الجميع واحدا يرجعون إليه. مثال العراق يحجون مع أمير خاص بهم يحييهم عن قطاع الطريق إلى أن يصلوا إلى مكة، وكذلك أهل الشام وأهل مصر وأهل اليمن وأهل خراسان وأهل البحرين وأهل عمان وأهل المناطق النائية، كل أهل جهة وإقليم يجتمع حجاج مئات أو ألوف يجتمعون ويسيرون جميعا ولا يتفرقون مخافة قطاع الطريق، فإذا وصل هؤلاء وهؤلاء إلى مكة كان الأمير واحدا هو الذي يؤذن فيهم بوقت الوقوف في عرفة، ويؤذن فيهم بوقت الانصراف من عرفة مثلا، ويؤذن فيهم بوقت رمي الجمار، وكذلك بوقت الخروج من مزدلفة، وهكذا ويصيرون إلى سار وينزلون إذا نزل ويقتدون به ويتم لهم الأحكام ويعلمهم المناسك. في حديث عن ابن عمر أنه سئل متى نرى الجمار فقال إذا رمى إمامك، يعني انتظر حتى يرمي ذلك الإمام، فإذا رمى فإن ذلك وقت الرمي، فدل على أنهم لا يبدأون برمي الجمار إلا إذا رمى أئمتهم. فهكذا كانوا في هذه الأزمنة لما أمنت البلاد وتقاربت الطرق وسفلتت وقطع جابر قطاع الطريق ونسبوا ولم يبق هناك من يعتبر إلا من لا يؤله لهم، صارت الطرق آمنة وأصبحوا يحجون أفرادا، وجاءت هذه الناقلات الجديدة الحافلات والسيارات والطائرات والبواخر ونحوها، فسهلت الناس الطرق وصاروا لا حاجة إلى أن يستقبلوا أميرا ولا أن يجتمعوا كلهم، فذلك هو السبب في التساهل في هذا في أمر الولاية، حتى في المناسك أصبحوا يعرفون المناسك ويعرفون أماكنها وقد حددت وقد حدد أوقاتها وما أشبه ذلك، فلم يكن هناك ضرورة إلى إقامة أمير في الحج. أما بالنسبة للجهاد ومعلوم أنه يستدعي أن يرمزح نشأة ومعرفة بطرق السير وكذلك بأوقات القتال وبمناسباته، فلأجل ذلك ما كانوا يغزون إلا ومعهم أمير قد جرب وقد جرب وقد عرف الطرق وقد عرف القتال وقد صارت له فتنة وتجربة قوية، فكان كل سرية أو كل جيش يخرج للغزو، السرية ما دون 300 والجيش ما فوق ذلك إلى 4000 إلى 20000 إلى 100000، هذا هو الجيش، فلا لا يخرج إلا ومعه أمير، السرية لها أمير والجيش له أمير يسير بهم فيرفق بضعيفهم يجي متخلفهم وينتظر منقطعهم، هذا لما كان السير في ذلك الوقت على الرواحل التي سيرها بطيء ويحتاجون إلى أن يتأنوا في سيرهم، فكانوا ولا بد يؤمرون واحدا عليهم، ثم هو الذي يحدد لهم وقت القتال وكذلك يعين لهم الأماكن التي يقومون فيها ويقسمهم أقساما ويجعل ميمنة وميسرة وقلبا ويؤذن فيهم بحملة على القتال عندما يأذن لهم وينصب لهم الرايات والأعلام. لم يكن بد من أن يكون ذلك الأمير لا تجربة، وقد يكون الأمير معه شيء من الخلل أو عليه شيء من الخلاف أو معه نقص أو عيب أو يقترف شيئا من المعاصي أو يفعل شيئا يترك شيئا من الطاعات، ولكن لا يكون ذلك العمل الذي يعمله كفرا، لقوله عليه السلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني فلا تسمعوا ولا تطيعوا ولا تقاتلوا معهم، والحال هذا فأمر بأن يقاتل مع هؤلاء ولو كانوا ذوي معصية أو خلل أو نقص، وبكل حال فهؤلاء الذين أمرنا بأن نجاهد معهم ونصبر معهم في هذه الأزمنة قد يقال إنها تغيرت الأحوال، ولكن مع ذلك لا بد لكل غزو أو لكل مرابطين من رئيس يرأسهم ينتثلون إرشاداته وأوامره ويقفون إذا أوقفهم ويرابطون ويستدلون ولا ينصرف أحد منهم إلا بعدما يأذن له، وهكذا لا بد من ذلك. فهذه الأمور لا بد من اعتبارها. هذه الأزمنة قد يقال إنها خفت تلك الأمور التي كانت قديما، وذلك لأن الأسلحة تغيرت عما كانت عليه، كان القتال قديما مواجهة بالسيف وبالرمح وبالنبال والسهام وما أشبهها وجها لوجه، وأما الآن فالأسلحة قد يكتفى بها لأرسالها من بعيد كالصواريخ والقنابل وما أشبهها، ولكن بكل حال لا نزال بحاجة إلى منفذ وإلى أمير يطاع في مثل هذه الأمور. هذا هو السر في الأمر بطاعة الولاة وفي الأمر بالحج معهم والغزو معهم ولو كان معهم شيء من الخلل أو شيء من النقص. يقول الشارح إن هذا أتى به المؤلف الطحاوي ردا على الرافضة، وذكر أن الرافضة من عقيدتهم أنه لا يجاهد أحدا إلا مع إمام معصوم ولا يحج إلا مع إمام معصوم، وهذا صحيح ولا يزال نعل هذه العقيدة إلى يومنا هذا، بدرجة أنهم لا يصلون خلفنا لأنهم يرون أن الصلاة لا تصح إلا خلف معصوم أو خلف من يتمسك بعقيدة ذلك المعصوم. معلوم أن الرافضة اعتمدوا أن أئمتهم الذين يرجعون إليهم من أهل البيت 12، وقد انقطعوا. أولهم الإمام علي، في نظرهم أنه هو الإمام الذي له الإمامة، وأن خلافة أبي بكر باطلة وأبو بكر مغتصب للخلافة، وكذلك خلافة عمر وعثمان يدعون أنهم أخذوا ما لا يستحقونه ويسبونهم ويدعون أنهم ظلمة، وكذلك يخونون الصحابة الذين بايعوهم وأقروهم هذه المدة، مع أن من بينهم علي وأبناء علي رضي الله عنه. فهذا معتقدهم. ثم يجعلون بعد علي الحسن، ثم بعد الحسن الحسين، ثم بعده علي ابن الحسين وزين العابدين، ثم بعده محمد بن زاكر، ثم جعفر الصادق، ثم علي الرضا، الى اخرهم، اخرهم محمد بن الحسن العسكري. لما ان الحسن العسكري لم يكن له اولاد، وكان عندهم أن الإمامة في ذرية علي ثم في ذرية ذرية كل واحد منهم يخلفه ولده، فلم يكن للحسن العسكري ولد، وتوفي أوحى إليهم الشيطان وقال لا يمكن أن ينقطع الأمر وأن لا يكون لهم أولاد يخلفونهم. فإذن الثاني عشر الذي هو الثاني عشر من أئمتهم هو محمد بن الحسن العسكري. أين هو؟ دخل سرداب سامرة ولا بد أن يخرج. السرداب في البحر، في بحر سامرة، يدعون أنه دخل وهو طفل عندما ولد أو بعدما ترعرع، وأنه لا يزال في ذلك السرداب، وأنهم ينتظرونه من سنة 260 أو نحوها، وهم ليس لهم إمام، مع أنهم يقولون لا تفتح الدنيا إلا بإمام، ولا بد أن يكون ذلك الإمام معصوما، وأن الإمامة لا تخرج عن ذرية علي، ثم ذرية الحسن الحسين، ثم ذرية زين العابدين، ثم ذرية الصادق والباقر والرضا ونحوهم إلى الحسن. فلا بد أن يكون الحسن له ولد يحلفه. أهل العلم والمؤرخون يقولون إن الحسن بن العسكري لم يخلف، لم يولد له، ليس له ولد، مات قبل أن يولد له. ولكن هؤلاء لما كانت العقيدة راسخة عندهم أن نسله لا ينقطع، جاءهم الشيطان وقال إن له ولد ولكنه دخل هذا السرداب، ثم لا بد أن يخرج، فانتظروه. فصاروا ينتظرونه من متى؟ من سنة 260 هجري. الآن له نحو 1150 سنة وهم لا يزالون ينتظرونه. كانوا في تلك المدة في الزمن القديم يجلسون واحدا ينتظره ويصيح اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، وليس عندهم أحد، وقد جعلوا عند طرف السرداب فرس، وجعلوا عليها سرجا، وجعلوا مع الحراس الذين يحرسونها سيوفا حتى يحمونه إذا خرج، يدعون أنه سوف يخرج الآن ويركب هذه الفرس ويذهب إلى مكانهم ويقتل أعداءهم كما يزعمون وينتصر له من خالفهم ولا يزال منذ 1150 سنة وهم على هذه الطريقة إلى اليوم. قبل 15 أو نحوها جاءنا بعض الإخوان ومعه أوراق أخذها من الشيعة الذين أسروا في الحرب في حرب الخليج، شيعة أسروا وأوبعوا في السجون فوجدوا معهم أوراقا كلها غلو ومبالغة في التشيع، وإذا في واحدة من الأوراق ذكر الأئمة، الأئمة 12، الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين إلى أن قال والإمام محمد بن الحسن العسكري عجل الله بخروجه، فلا يزالون يؤملون أنه سوف يخرج ولا يزالون ينتظرونه. في وقت الشارح في القرن الثامن يذكر أنهم يزالون عند استرداد الفرس، والآن لا أدري هل استبدلوا بالفرس سيارة أو لا يزالون ينتظرونه على كما كانوا، الله أعلم، لكن لا يزالون ينتظرونه. ولا شك أن هذا غاية الحماق وغاية الضلال، لما ذكر ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه المنار المنير حالتهم وأن الحسن العسكري هو منتظرهم وأنهم لا يزالون ينتظرونه، أنشد قول الشاعر يقول فعلى عقولكم العفا، يقول ما آن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم، ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. السرداب هو هذا الذي أنتم تحرسونه، ما آن له أن يلد ولدكم، ما آن أن يخرج هذا الولد الذي جعلتموه حاملا به كأنه لا حمل ولا بد للحامل أن تلد، متى يلد هذا السرداب، متى يخرج هذا الولد الذي جعلتموه حاملا به، ما آن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم، ما آن فعلى عقولكم العفاء، عقولكم عليها العفاء، وذلك أنكم شبه منسوخي العقول، هذه حالتهم. لا شك أن هذا هو غاية التفاهة وغاية الضلالة. يشترطون أن يكون للدنيا إمام معصوم، أن الدنيا لا تخلو من إمام معصوم، وأن ذلك الإمام هو الذي يدبر الناس وهو الذي يدبر الأمور. إمامكم يا معشر الرافضة لم ينفعكم منذ 1150 سنة، ما انتفعتم بهذا الإمام الذي تزعمون أنه إمامكم، فهذه حالتهم. لما أن استولى عليهم قريبا الخميني الذي سمّوا آية الله الخميني، قالوا له ننتظر أن يخرج المنتظر الذي هو المهدي، المهدي المنتظر يعني العسكري، فيقولون إنه قال نحن نحلفه حتى يخرج، نحن نعمل وندبر الأمور، فخدعهم بذلك وادعوا أنه خليفة عن المهدي المنتظر الذي هو الحسن العسكري، فلذلك صاروا يعظمونه ويطيعونه ويقدسونه تقديسا يخرج عن المعتاد، كما ذكر لنا كثير ممن صحبهم أنه عندهم كأنه رسول، بل قد يشرع لهم ويأمرهم بأوامر لا يأمر بها إلا الرسل أو من يتلقى عن الرسل، فيدعونه في ذلك بدعمه لهم أنه خليفة المهدي المنتظر، الذي هو الحكم العسكري. وبكل حال فقد خالفوا جهاد الأمر، وهو أنهم لا يطيعون للأئمة، ولأجل هذا في كل زمان لا يثبتون خلف أئمة الزمان، بل كثيرا ما يخرجون عن الطاعة وينجزونها ويقاتلون الأئمة والخلفاء، ويفعلون ذلك كثيرا إلى أن جاء هذا الوقت الذي تفرق فيه الولايات واستقلت كل دولة في جانبها وفي جهتها، فصار كل من تولى وغلب سمه رئيسا وسيدا وزعيما، وصار يتصرف في من تولى عليه من رافضة أو من غيرها.
قال الطحاوي: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال الشارح: قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولوا آتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر: إنماكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم. وجاء في التكفير: اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد من أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان. وقال عكرمة عن ابن عباس: يحفظونه من أمر الله. قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه.
نؤمن بالكرام الكاتبين وبالملائكة الحافظين، نؤمن بهم كما أخبرنا الله، وإن كنا لا نراهم فالإيمان بهم عند الغيب، وذلك لأن الله تعالى أخبر عن أشياء غيبية فنحن نصدق بها ونقبلها، ويكون لتصديقنا آثار. أخبرنا عن هؤلاء المخلوقين، الملائكة مخلوقون وإن كنا لا نراهم، يجلس أحدهم أو يقوم أحدهم أمامنا أو خلفنا أو عن جانبينا ولا نراه، كما أخبرنا أيضا بأن الشياطين يكونون معنا ولا نراهم، بل أخبر بأن الشيطان يلابس الإنسان ويجري منه مجرى الدم ويوسوس في صدور الناس، ومع ذلك لا نحس بهم ولا نراهم. فالإيمان بهم من الإيمان بالغيب الذي مدح الله أهله بقوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وذلك لأنه إيمان بشيء خفي، ولكن العمدة فيه خبر الله تعالى، وخبر الله صدق وحق، وكذلك خبر الرسل المصدقين، نؤمن بما أخبروا به ونتقبله وإن كان ذلك خلاف ما نألفه ونعرفه، وخلاف ما يقوله من يقوله، ينكره من ينكره، فلا نلتفت إلى إنكار من أنكر. الذين أنكروا وجود الشياطين أو أنكروا وجود الملائكة أو أنكروا الأرواح أو أنكروا مثلا الجن وجود الجن أو نحو ذلك، هؤلاء بلا شك لم يتسع فهمهم للأمور الغيبية ولا للأخبار السماوية ولا لقدرة الإلهية، فلأجل ذلك لم يتجاوزوا ما يدركونه بالحس، فلا يؤمنون إلا بما أدركوه بالإحساس، فهؤلاء إيمانهم ناقص. حصل الكلام على الملائكة الكرام الكاتبين، قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. حافظين يحفظونكم، وكاتبين يحفظون أعمالكم. وكذلك قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان الملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب والعتيد هما الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات، أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات والثاني عن اليسار على الشمال يكتب السيئات. وذكروا أن الذي على اليمين أمير على الذي على الشمال، إذا عمل سيئة قال له: لا تكتبها رجاء أن يتوب ويستغفر، فإذا استمر عليها كتبت سيئة، وإذا عمل الحسنة كتبها صاحب اليمين 10 حسنات كما ورد ذلك في الحديث وفي القرآن. فهؤلاء هم الحفظة للأعمال وللأقوال، يكتبون كل ما يتكلم به، ما يلفظ من قول أي لفظة يتلفظ بها إلا وتكتب وتسجل في سجل هؤلاء الملائكة كتابة الله أعلم بها، قد تكون سجلا وقد تكون بلا حروف وقد تكون بكذا وكذا، لهم قدرة على الكتابة ولو كانت ما كانت. وكذلك يكتبون كل الأعمال، ولذلك وصفهم بقوله تعالى: يعلمون ما تفعلون، أي كل ما تفعلونه وكل ما يخطر ببال أحدكم أو يدور في خياله فإنه مكتوب. كيف يكتبون أعمال القلب؟ يطلعهم الله على أعمال القلوب، أعمال القلوب التي تكلها القلوب، يثاب عليها العبد أو يعاقب، فيثاب مثلا على النصيحة ويعاقب على الحسد والغل والغش وهو من الأعمال القلبية، ويثاب على الإيمان الذي هو التصديق الجازم، ويعاقب على النفاق الذي هو الشك والريب، وهي من أعمال القلوب. فلا بد أن الملائكة تكتبها بقوله: يعلمون ما تفعلون. هؤلاء هم الكتبة، ويسمون أيضا الحفظة للأعمال. وهناك ملائكة يحفظون العبد عن الأخطار والأغرار التي يتعرض لها حتى يأتي الأمر الذي قدره الله فيخلون بينه وبينه، وهم المذكورون في سورة الرعد في قول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. يعني فإذا جاء الأمر الذي قدره الله فإنهم يخلون بينه وبينه، أما الأمور التي لم يقدر الله عليه فإنهم يدفعون عنه الشرور، يدفعون عنه الأذى، يدفعون عنه الأغراض، يدفعون عنه الاعتداءات التي ما كتبها الله تعالى. فهم أربعة: ملكان عن اليمين وعن الشمال يحفظون أعماله، وملكان أمامه وخلفه يحفظون جسده عن ما لم يكتب عليه. فيبيت بين أربعة ويظل بين أربعة، موكل بكل إنسان ثمانية: أربعة بالليل وأربعة بالنهار. فهؤلاء هم المعقبات الذين يتعاقبون، في الحديث الذي سمعنا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذا من حفظ الله تعالى لأعمال عباده. الله تعالى قادر على أن يحفظ كل أعمال العباد بدون وكيل وبدون كتابة، ولكنه أراد بذلك قيام الحجة على العبد حتى لا يقول: إني ظلمت أو إني ما عملت كذا وكذا، بل يجد ما عمله كله مدونا، وينشر له سجل بأعمال حسناته وسيئاته، ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.